بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 32 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب. وصلنا عند قول المؤلف عبد القاهر: فإن النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر. الآن نتكلم عن عبد القاهر. مر معنا في الدرس السابق أنه الإمام هنا هو صفة للشيخ، لأنه مشتق وهو صفة مشبهة باسم الفاعل، فعله الماضي أما والمضارع يؤم والمصدر أمن، والأمر يعني يجوز فيه أكثر من وجه بالإدغام: أم أمي أم، كما في مد مدي مد، وبفك الإدغام أمم. الآن عبد القاهر، عبد القاهر هنا لا شك أنه هو تابع للشيخ، إما أن يكون عطف بيان وإما أن يكون بدل، هذا الأمر نحن أفرغ منه. إذن عبد القاهر عبد هنا إما عطف بيان وإما بدل. الذي أحب أن أنبه إليه هو عندما نقول عبد القاهر، هنا عندنا القاهر هو اسم فاعل، لكن هذا اسم الفاعل هنا ليس المقصود به الوصف أنه متصف بالقاهرية، لا، وإنما المجموع صار ماذا؟ صار علما. فعندما صار علما صار حكمه حكم الأسماء الجامدة. يعني الآن على سبيل المثال أسماؤنا نحن التي هي اسم فاعل مثل ظافر وقاسم وناصر، هذه الأسماء عندما صارت اسم علم هنا لا يكون فيها ضمير، لا تتحمل الضمير. مثلا تقول لشخص: أخوك ناصر، يعني اسمه ناصر. أخوك ظافر، عندما تعربها تقول أخوك أخو مبتدأ وناصر خبر ولا يتحمل الضمير. لماذا؟ لأنك قصدت العلمية. أما إذا قصدت الوصف، يعني أخوك ناصر ينصر المظلومين مثلا، فهنا نعم يتحمل الضمير، يكون فيه ضمير مستتر. إذن أمثال هذا يكون له شأنان: إما أن تقصد الوصفية فيتحمل الضمير يكون صفة، وإما أن تقصد العلمية فيكون جامدا. وهنا أيضا عبد القاهر، القاهر هنا هو في حكم، هو علم، المجموع اسم علم، فلا نقول هنا القاهر فيه ضمير مستتر وال هي موصولة واسم موصول وما إلى ذلك، وإنما المجموع علم. لكن لو قلت مثلا على سبيل المثال: الفقر قاهر، هنا الفقر مبتدأ مرفوع بالضمة، قاهر خبر مرفوع بالضمة، وفيه ضمير مستتر يعود إلى الفقر. السبب لأنه هنا المقصود به ذات أو شيء صدر عنه القهر، إذن هو وصف، طالما هو وصف يتحمل الضمير. لكن فرضا لو كان شخص اسمه قاهر، وأيضا على غرار هذا قلت لشخص: أخوك قاهر، يعني أخوك اسمه قاهر، مثل ما تقول أخوك أحمد مثلا، فهنا إذا أردت الإخبار أخو مبتدأ وقاهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولا يتحمل الضمير، لأنه علم. فلذلك هنا قاهر لا يتحمل، القاهر لا يتحمل الضمير. لكن المؤلف رحمه الله تعالى جرى على أنه القاهر هو وصف وليس علم، فتكلم كل هذا الكلام على هذا الأساس. وهذا الكلام الذي تكلمه لم يتكلمه عن غفلة، حاشاه، يعني ليس هو رجل لا يعلم بهذا الكلام، أنه لأنه علم فلذلك لا يتحمل الضمير ولا يعامل معاملة اسم الفاعل، وأل التعريف إذا دخلت عليه لا تكون موصولة. لا لا، هو الرجل عالم جليل، أكبر أعلى كعبا من هذا، لكنه أراد أن يوسع عقولنا ومداركنا، لذلك هنا قال هذا الكلام. قال انظروا إلى عبارته، قال لأن المركبات التقييدية سواء كانت إضافية كعبد القاهر أو توصيفية كالحيوان الناطق أو إسنادية كتأبط شرا، عند العلمية يعني عندما تصبح اسم علم مفردات، هذا خبر أن، يعني هذه المركبات التقييدية عندما تصبح اسم علم إذا تكون مفردات، مفردات معنى يعني من حيث المعنى، لذلك لا يتحمل الضمير ما هو مشتق منها في الأصل. أما مركبات صورة يعني من حيث الصورة هي مركبة، لكن في الحقيقة هي مفردة وحكمها حكم الأسماء الجامدة. قال ونحن يعني في هذه الرسالة نراعي جانب الصورة ونعربها بالإعراب المحكي، يعني نعربها على سبيل الحكاية باعتبار الأصل. لماذا يفعل هذا الشيء الشيخ هنا؟ كي يوسع عقولنا ومداركنا ويبين لنا أنه هذه الأسماء باعتبار الأصل هي كيف كانت. إذن أسترعي انتباه جنابكم الكريم حضراتكم إلى هذه الملحوظة المهمة جدا، أنه هذه الأسماء أسماء الأعلام لا علاقة لنا بها فيما يتعلق بالاشتقاق، هي أسماء جامدة، لكن هنا في الإعراب توسعة للموضوع عاملها معاملة الأصل. طيب، عبد القاهر، العبد اسم مفرد معرفة. لماذا معرفة؟ بإضافته إلى ما بعده، لأنه عبد نكرة أضيف إلى القاهر فصار معرفة، لكن كما ذكرت لكم هذا باعتبار الأصل. أما هنا فهو لم يكتسب التعريف من القاهر، لا، هو علم. المجموع عبد القاهر هو اسم علم لا علاقة له بالتركيب، يعني هناك فرق بين عبد الله عندما يكون علما وعبد الله عندما يكون وصفا لشخص. أقول هذا عبد الله صالح، هو اسمه زيد، لكن أقول عبد الله يعني عبد لله تعالى. هنا عبد مضاف ومضاف إليه، نكرة اكتسب التعريف من الإضافة. أما إذا شخص اسمه عبد الله أقول جاء عبد الله، لا أقول هنا أنه عبد هو نكرة وأضيف إلى لفظ الجلالة واكتسب التعريف، لا، مجموع عبد الله كله معرفة وهو علم، لكن هنا راعى كما ذكر الجانب الحكاية والأصل. إذن اسم مفرد معرفة بإضافته إلى ما بعده مرفوع لفظا بالضم على أنه بدل أو عطف بيان للشيخ، نعم عطف بيان لمن؟ للشيخ، يعني الذي هو كان الفاعل، بدل من الفاعل أو عطف بيان. القاهر عبد القاهر اسم مفرد معرفة بأداة التعريف مجرور لفظا بالكسر على أنه مضاف إليه للعبد وفاعله، طبعا هذا الآن تتمة الكلام بناء على أنه بالنظر إلى أصله على سبيل الحكاية، ولذلك عندما قال وفاعله مستتر فيه هنا كتبت كيف وهو علم، لا يجوز، لا ينبغي، كيف يصح أن يكون له فاعل مستتر وهو علم، والعلم يعامل معاملة المفرد الجامد. فالجواب عن كلام هذا الاعتراض الذي ذكرته، هذا الاستفهام الإنكاري الذي ذكرته هنا، هو جوابه ما ذكره المؤلف في الصفحة القادمة الآتية عندما يقول إن هذا على سبيل الحكاية. وفاعله مستتر فيه راجع إلى موصوف مقدر. لاحظوا عبد القاهر هنا يقول فاعل القاهر مستتر راجع إلى موصوف مقدر، إن كان الألف واللام على المشتقات حرف تعريف مثله على الجوامد كما هو مذهب السكاكي. الآن سندخل إلى موضوع جديد وهو للتعريف إذا دخلت على المشتقات. دخلت على المشتقات مثلا عندنا جالس وقلنا الجالس، جالس مشتق جلس يجلس، أدخلنا عليها للتعريف وصارت الجالس. هذه هل هي معرفة أم غير معرفة؟ فقال الألف واللام داخلة على المشتقات حرف تعريف كما تدخل على الجوامد. الجامد مثل إيش؟ مثل رجل، اسم جامد غير مشتق، عندما تدخل عليه التعريف وتقول الرجل هذه التعريف، الجالس أيضا هذه التعريف. هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب السكاكي. الجمهور ماذا قالوا؟ جمهور قالوا لا، التعريف إذا دخلت على المشتقات فهي اسم موصول بمعنى الذي. يعني هذه الآن جالس، عندما قلنا الجالس هذه تختلف عن في الرجل، هذه اسم موصول بمعنى الذي. عندما تقول الجالس كأنك قلت الذي جلس، الضارب كأنك قلت الذي ضرب. لكن غريب يا جماعة أن يكون هذا الاسم موصول، كيف يكون اسم؟ هي الحرف. الجواب عن هذا نقول هذا اسم جاء على صورة الحرف، وكما مر قبل الآن نظائر ذلك. إذن هو اسم موصول بمعنى الذي جاء على صورة ماذا؟ صورة الحرف. ولأنه على صورة الحرف فهو لا يتحمل الحركات الإعرابية، والحركات الإعرابية أين تظهر؟ تظهر في المشتق الذي يأتي بعده. إذن خلاصة الكلام أنه المشتقات مثل جالس، ناصر، منصور، نصير، إمام أيضا كذلك في الإمام، هذا الكلام يقال في في الإمام أيضا. هذه الداخلة على المشتقات فيها خلاف. الإمام السكاكي يقول هذه شأنها شأن التعريف في الرجل مثل الجامد، أما الجمهور لا، جمهور النحاة قالوا أنه هنا هي اسم موصول بمعنى الذي، اسم جاء على صورة الحرف. نعم، فقال أو هو موصول بمعنى الذي مبني على السكون كما هو مذهب الجمهور. والقاهر صلته، يعني يقصد بذلك فقط لفظ قاهر، لا يقصد مجموع القاهر. وإلا كيف يكون يعني مثلا هو اسم موصول وهو صلة لنفسه أيضا؟ لاحظوا هنا قال فيه المسامحة المشهورة، يعني أنه قاهر فقط وليس مجموع القاهر. وكذلك نعم انتهينا. وفاعله فاعل القاهر مستتر فيه راجع إلى الألف واللام. لاحظوا إذن هنا الألف واللام على مذهب الجمهور هي اسم موصول، اسم والضمير يرجع إليها. كأنك قلت الذي جلس هو يعود إلى الذي، راجع إلى الألف واللام. وهذا واحد من المواضع اللاتي يكون اسم الفاعل مع فاعله فيها جملة، والثاني ما وقع فيه اسم الفاعل بعد حرف النفي أو الاستفهام، والثالث ما وقع فيه مفسرا لضمير الشأن وإعرابه كما سبق، لأن هذا الموصول لكونه على صورة الحرف ليس قابلا للإعراب بخلاف صلته. طيب الآن إذن خلاصة هذا الكلام أنه ال هنا هي اسم موصول جاءت على صورة الحرف، وصلة الموصول هي فقط اسم الفاعل المذكور بعده، فهنا لذلك هذه القاهر كان الأولى أن تكتب هكذا ال وبين قوسين قاهر، حتى لا أحد يفهم أنه ال هي اسم موصول وهي صلة لنفسها في نفس الوقت. طيب إذن وفاعله قال مستتر فيه راجع إلى الألف واللام، لماذا؟ لأنك عندما تقول الجالس كأنك قلت الذي جلس. هنا عندنا اسم الفاعل في هذا الموضع مع فاعله في حكم الجملة، عندنا ثلاثة مواضع يكون المشتق اسم الفاعل يكون مع فاعله في حكم الجملة، أولا هنا عندما يقع صلة لأل، ثانيا إذا وقع فيه اسم الفاعل أو اسم المفعول بعد حرف النفي أو استفهام، أضارب أجالس أخوك مثلا، قلنا هنا أخو فاعل سد مسد الخبر، إذن اسم الفاعل كأنه جملة. الموطن الثالث إذا وقع مفسر لضمير الشأن، مثل على سبيل المثال ربه طالبا، فهنا طالبا يكون مفسر لضمير الشأن ويكون في هذه الحالة في حكم ماذا؟ في حكم كأنك قلت يطلب. طيب هذا الكلام المذكور هنا هو الذي قال عنه المصنف في الصفحة 32، لاحظوا في الصفحة 32 ماذا قال المصنف؟ قال لأن اسم الفاعل مع فاعله مفرد إلا في 3 مواضع مر ذكرها في الظروف فتذكره، وسيأتي بيانها يعني في هذه الرسالة فانتظره. الآن أتى، هو هذا اللي قال عنه ماذا؟ فانتظره. فهذه المواطن الثلاث هو مرفوع محل رفع الضم على الأخلص، هذا الكلام كان إلى هنا. هذا إذن عندما قال وسيأتي بيانها فانتظره يقصد بذلك هنا في هذه الصفحة 43. وهنا تجدر الإشارة أنني ذكرت لكم في الدرس السابق أنه المحقق الذي حقق هذا الكتاب لا يشير إلى الإحالات، لكن نجد في هذه الصفحة لاحظوا معي عندما قال مرة ذكرها في الظروف الهامش الثالث قال في صحيفة 12، وعندما قال وسيأتي بيانها قال في صحيفة 42. إذن كلامي الذي مر في الدرس السابق ليس على إطلاقه، لا، المحقق جزاه الله خيرا في بعض المواطن يشير إلى الإحالات ولكن ليس في كلها، بل ليس في غالبها. وكنا نأمل من هذا الرجل الصالح أو الرجال من هؤلاء الرجال الصالحين الذين حققوا هذا الكتاب والرسالة المباركة أن يكون هذا ديدنهم وشأنهم في كل الرسالة، وتكون عندهم إحالات دائما على الصفحات التي يقول عنها المؤلف ستأتي أو التي مرت. طيب إذن أخوتي الكرام الأفاضل، الآن نحن هنا في موضوع آخر مهم جدا، وهو أنه اسم الفاعل ليكون حكم حكم المفرد ولا يكون حكم حكم الجملة إلا في 3 مواضع، وهذا مر معنا في الظروف أيضا. قال لأن الموصول لكونه على صورة الحرف ليس قابلا للإعراب بخلاف صلته، وإعرابه يعني هنا مفسرا لضمير الشأن نضع فارزة، وإعرابه يعني إعراب هذه الحركات الإعرابية كما في السابق، لأن هذا الموصول لكونه على صورة الحرف ليس قابلا للإعراب، كما مر في السابق عندنا كما ذكرنا الآن أن هذا الموصول هو على صورة الحرف لذلك لا يقبل الإعراب، بخلاف صلته التي هي اسم الفاعل مثل ناصر أو قاهر، هنا هو يقبل الإعراب فلذلك إعرابه يظهر على صلته. وهذا حكم وكذا حكم الآن هنا. إذن هذا الإعراب على مذهب الجمهور في الحقيقة شيء غريب وليس له نظير في الأسماء الموصولة، عندما تقول جاء زيد الجالس، يعني هنا عندما نعربها على مذهب الجمهور لا نكتفي أنه زيد فاعل والجالس صفة، لا، وإنما نقول الجالس صفة وال فيها اسم موصول وصلة الموصول هي جالس، وفي ذلك لا شك في جالس أيضا باعتبار الوصفية ضمير يعود إلى زيد. هنا يطرح سؤال وهو هل هناك نظائر لهذا الكلام أنه القاهر عندنا هنا يظهر الحركة الإعرابية تظهر على قاهر ولا تظهر على ال لأنها اسم جاءت على صورة الحرف؟ الجواب يقول نعم، عندنا أسماء أخرى جاءت على صورة الحروف. ما هو مثال ذلك؟ قال وكذا حكم لا وإلا. عندنا لا وإلا معلوم حرفان، لكن أحيانا لا وإلا تأتي بمعنى غير، فإذا جاءت بمعنى غير تكون اسما، إذا كانت اسما نقول فيها اسم جاء على صورة الحرف وإعرابه لا يظهر عليه لا لفظا ولا تقديرا ولا محلا، وإنما الإعراب يظهر على الاسم الذي يأتي بعده. لذلك لاحظوا ماذا قال، وكذا حكم لا وإلا بمعنى غير مع ما بعدهما. مثال ذلك كقوله تعالى بقرة لا ذلول، هنا لا بمعنى غير لذلك هي اسم وليست حرف وليست حرفا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا إلا أيضا هي بمعنى غير وليست إلا هنا حرفية، والإعراب ظهر على الاسم الذي أتى بعد لا اللي هو ذلول، وأتى بعد إلا اللي هو لفظ الجلالة. نعم، إذن هذا أيضا اسم لكنه جاء على صورة الحرف. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا في لا وفي إلا أسماء وليست حروف، يعني في الوضع الطبيعي مثلا هنا لا تكون حرف عطف وهنا إلا تكون أداة استثناء، وعندما يقال لو كان فيهما آلهة مثلا إلا الله لفسدتا، هذا أي نوع من أنواع الاستثناء؟ نبحث في ذلك وننظر هل هو استثناء متصل منقطع ما قبل إلا منفي تام موجب، لكن هذا كله لم ننظر إليه، قلنا إلا هنا اسم بمعنى غير. السبب في ذلك هو لأنه الألفاظ قوالب المعاني، ودائما نحدد إعراب الكلمة من معناها، فهذه الآية بهذين السياقين يستقيم أن تكون لا بمعنى غير ولا تكون حرفا في الموضعين، ولا شك أنه بسط الكلام في ذلك يطلب من كتب التفاسير. وأكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.